بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أي الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا واتباعا ومحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. توقفنا في هذا الكتاب عند بدء القتال في صفحة 61، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى المسجد النبوي الذي هو منار الهدى في المجتمع، ثم أيضا بنى المجتمع المدني بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فقوي المجتمع من الداخل وترابط، ثم أيضا التفت إلى الأعداء الذين هم في داخل هذا المجتمع وهم اليهود، فعقد معهم معاهدة فلا يحاربهم ولا يحاربونه حتى يتفرغ للعدو الأول لكفار قريش، بعد أن كونوا قوة إيمانية وقوة عسكرية. الآن تبدأ مرحلة من الجهاد في سبيل الله، كما ذكر هنا بدء القتال. تقدم معنا في الدرس الماضي ذكر بعض ضوابط الجهاد في سبيل الله. بدء القتال، كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتبتاع، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يهجم على قوافل قريش، لأن هذه القوافل إخوة تأتي بالأموال والأمتعة لمكة، فإذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما يقال يعني الطريق الاقتصادي أو الباب الاقتصادي، هذا يوهن قوة الكفار، فهذا الفعل لا يعد ظلما أو نهبا أو سرقة أبدا أو قطعا للطريق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بينه وبين المشركين قتال، أذن له بالقتال، فبحث عن طريقة مناسبة لهذا، فبدأ بقطع طريق قوافلهم والهجوم على القوافل، كما ذكر هنا قال ليكون في ذلك عقاب لمشركي مكة حتى تضعف قوتهم المالية، فيكون ذلك أدعى لخذلانهم في ميادين القتال الذي لا بد أن يكون، القتال لا بد أن يأتي، فحتى يضعف قوتهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجم على القوافل التجارية لقريش. هنا ذكر يعني عدة سرايا وغزوات في هذا الإخوة، نمر عليها سريعا لأن ليس فيها أحداث. سرية حمزة بن عبد المطلب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعترض عيرا لقريش، يعني قافلة كانت راجعة من الشام، وبالفعل يعني لما تصافوا حجز بين الفريقين مجدي بن عمرو وانصرفوا، وشكر عليه الصلاة والسلام مجديا على عمله لما كان من قلة عدد المسلمين، كانوا يعني 30 تقريبا، نعم، والمشركون 300. ثم بعث سرية عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، يعني فكان أيضا كل هذه الاعتراض يعني القوافل، فكان يعني بينهما الرمي بالنبل بالسهام، ثم خاف المشركون يكون المسلمين كمين فانهزموا ورجعوا. في هذه السنة توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أسلم قديما وهجر الجرتين. لما دفن أمر عليه الصلاة والسلام بأن يرش قبره بالماء. طبعا هذا لا يوجد عند أبي داود، الحديث أبي داود لكن بدون هذه الزيادة، الثابت في السنة أنه يعني أمر أن يوضع عند قبره حجرا، قال أتعلم بها قبر أخي، فلا بأس من وجود علامة يعني تميز القبر، يوضع خط، يوضع رقم، يوضع كذا. قال أتعلم بها قبر أخي، يعني حتى أزوره وأدفن إليه من مات من أهلي. ومات من الأنصار أسعد بن زرارة والبراء بن محرور، ومن المشركين كما ذكر هنا الوليد بن المغيرة. سبحان الله، حتى عند الموت قال له أبو جهل ما جزعك يا عم؟ قال والله ما بي من جزع من الموت. هذه كانت عادة عند أهل الجاهلية أنهم يستهينون بالموت وما يعني يقيمون له أي وزن، كما يوجد في أشعارهم كثيرا يعني بيانا لشدتهم وشجاعتهم. قال ولكن أخاف أن يظهر دين ابن أبي كبشة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان لا تخف إني ضامن أن لا يظهر. وفيها أيضا مات العاص بن وائل السهمي. السنة الثانية، دخلت السنة الثانية، وقال غزوة ودان. ودان هذه يعني قرية كذلك تسمى الأبواء، غزوة الأبواء. هذه الغزوات الإخوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لاعتراض القافلة وتنجو القافلة فيرجع. هذا حدث في غزوة ودان، في غزوة بواط كذلك، وبواط هذا جبل. ثم أيضا غزوة العشيرة، هذه الغزوة غزوة العشيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خرج لاعتراض عير لقريش، وكانت هذه العير أكبر عير تبعثها قريش إلى الشام، يرأسها أبو سفيان. قال لم يبق بمكة قرشي أو قرشية لها مثقال فصاعدا إلا بعث به في تلك العير. كلهم شاركوا في هذه العير ودفعوا أموالهم في هذه العير، فكان يرأسها أبو سفيان. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراضها فنجت أيضا هذه العير. بعد رجوعه بقليل إلى المدينة جاء كرز بن جابر الفهري وأغار على سرح المدينة وهرب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى يعني كرزا، هذا وفاته. وهذه تسمى غزوة بدر الأولى. نعم، لأنه خرج يعني إلى قرب هذا المكان حتى بلغ سفوان، وأيضا هذا يعني تسمى هذه الغزوة كما ذكر هنا في الهامش غزوة سفوان، هو واد من ناحية بدر. ثم أيضا بعث في السنة الثانية في رجب سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، و نعم بعث سرية عبد الله بن جحش، وهنا ما ذكر المؤلف هذا، يذكر في هذه السرية أنه أولا أراد أن يبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، فلما أرسله بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يخرج رضي الله عنه أبو عبيدة عامر بن الجراح وأن يترك النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس وعذره النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث بدله من؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه. طيب، طبعا هنا أيضا قال المهم، ما نريد أن نأخذ في التفاصيل كثيرا، لكن يعني الخلاصة من هذه الغزوة أو السرية، يقال غزوة إذا شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السرية التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني اعترضوا عيرا لقريش تريد مكة، وقتلوا عمرو بن الحضرمي من الكفار، وقتلوا في آخر يوم من رجب، لم يدروا هل هو آخر يوم من رجب أو أول يوم من جمادى الأول. وتعرفون شهر رجب ماذا من الأشهر؟ ماذا؟ الحرم، لا يجوز القتال فيه. فلذلك المشركون عيروا المسلمين وكذلك اليهود، فهم ما كانوا يدرون، يعني كانوا شاكين هل هذا آخر يوم الرجب أو أول يوم من جمادى الأول، وأيضا بينهم بين المشركين عداوات. المهم حتى أنزل الله تعالى قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. نعم، لا يجوز القتال في الأشهر الحرم، قتال فيه كبير. ولكن تأمل، قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم ماذا فعلتم أيها المشركون؟ صددتم عن المسجد الحرام وأخرجتم المسلمين من المسجد الحرام، فهذا أكبر. قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة يعني الشرك الذي أنتم عليه، تشركون بالله عند الكعبة، هذا أكبر من القتال في الكعبة وأكبر من القتال في الأشهر الحرم. طيب، تسري عنهم. ثم أيضا من الأحداث التي وقعت في تلك السنة، في السنة الثانية، تحويل القبلة، كما يعني ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 16 شهرا أو 17 شهرا يستقبل بيت المقدس في صلاته، وكان يحب أن تكون قبلته الكعبة، يقلب وجهه في السماء. سبحان الله، تأمل إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقترح على الله أعطني كذا افعل لي كذا، لا. نعم، تسأل الله تعالى ما تريد، لكن أمور خاصة ما تدري الخير فيها أو لا، تسلم أمرك إلى الله، هذا أعظم في العبودية لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه، يعني يقلب بصره وجهه إلى جهة الكعبة، فتأملوا كيف أرضاه الله تعالى. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر الآيات في هذا. وهنا ينبغي الإخوة أن يقف المسلم مع هذه الآيات الواردة في يعني القرآن، تأملوا كيف الله تعالى ذكر هذا الحادث من حوادث السيرة في كتابه في آيات من سورة البقرة في صفحتين تقريبا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذن أي واحد يعترض على الشرع فهو سفيه بنص القرآن. سيقول السفهاء من الناس قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات في القبلة، فيها يعني دروس وعبر كثيرة. يعني ما نستطيع أن نسترسل كثيرا، لكن يعني كما ذكر هنا وكانت هذه الحادثة سببا لافتتان بعض المسلمين الذين ضعفت قلوبهم فارتدوا على أعقابهم، كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إيش هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. يعني من مات قبل أن تحول القبلة ما يضيع الله تعالى صلاته، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالإخوة تأملوا إلى حكمة الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا الله تعالى أولا أمر باستقبال بيت المقدس ثم باستقبال الكعبة؟ فالإخوة، الله تعالى يعني من الحكم في هذا كمال الابتلاء. هل من يدخل في الإسلام يسلم أمره لله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أو أنه يطيعه لأجل أن هذا الأمر قد وافق عادته وهواه؟ تعظيم الكعبة كما تعرفون كان مستقرا في نفوس العرب، فكأن الله يقول لهم: هل طاعتكم للرسول لأنه أبقى على البيت الحرام واستقبل القبلة من أول يوم يستقبل الكعبة فتطيعونه لا، الله ما أراد هذا، أراد أن يجرد القلوب له جل وعلا. فأولا أمرهم باستقبال ماذا؟ بيت المقدس، حتى يكون في هذا اختبار لهؤلاء العرب وهؤلاء الكفار. بالفعل يترك هذا البيت الذي يعظمه هو وآباؤه وأجداده لأجل طاعة الله ورسوله، هذا الصدق. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الأنبياء من قبله من بني إسرائيل هكذا، لأن الإسلام يريد إخلاص القلوب لله. ثم بعد ذلك لما انتهى هذا الغرض وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بعد ذلك أمره باستقبال الكعبة، لأن الكعبة أشرف وأعظم، وهي يعني البيت الذي أسسه إمام الحنفاء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إمام الموحدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأمره بعد ذلك باستقبال الكعبة. والله تعالى قال في هذه الآيات: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني يعلمون أن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة ستكون ماذا؟ الكعبة، هذا موجود في كتبهم. ولذلك قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أنت إذا استقبلت الكعبة لن يكون لأحد عليك حجة، المنصف لن يجد حجة عليك، لأن المشركون كانوا يقولون: كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم ولا يتبع قبلة إبراهيم؟ الآن طيب اتبع قبلة إبراهيم، ما لهم حجة إلا الذين ظلموا منهم، الذي يعاند. وأهل الكتاب كانوا يقولون: كيف يتبع قبلتنا؟ الآن هو يتبع قبلتنا بيت المقدس، إذن سيتبع ديننا. وأيضا كانوا يقولون: نحن نجد في كتبنا أن قبلته الكعبة. طيب الآن جاء هذا الأمر، لماذا ما تتبعوه؟ قال: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، إلى آخر الآيات في هذا. نعم، والقبلة الإخوة يعني جميل بالمسلم يعني أن يستشعر الحكمة البديعة فيها. سبحان الله، إن هذه من الأمور التي أنبه عليها، لأنه يعني يكثر التشويش على الإسلام من خلال هذه القضية. مثلا يقول بعضهم، بعض الذين يلبسون على المسلمين نافقون ولا كفار يريدون أن يطعنوا في الإسلام، يقولون: أنتم تستقبلون حجرا في صلاتكم، أنت الآن تستقبل حجر. نعم، قل نعم ما نعبد هذا الحجر. طيب يقول: ليش لن تستقبلون حجرا؟ فالإخوة الأمر عظيم ويتعلق بتكميل العبودية لله. العبادة في الإسلام ليست مجرد نيات في القلب، بل الظاهر يتوافق مع الباطن. أصل العبودية تحقيق التوحيد، لا إله إلا الله، تحقيق المحبة لله والتعظيم لله. لكن هذا ما ينمو في القلب إلا بحركات من اللسان ومن الجوارح، لذلك كل هذه العبادات تكمل التوحيد. وذلك جاء بعد ذلك تشريع الصوم، الصوم يكمل التوحيد، تترك طعامك وشرابك لأجل الله، هذا يكمل لا إله، هذا النفي يكمل بالصيام. لا إله، لا مألوه، لا معبود، حتى أني ما آكل ولا أشرب لأجل الله، خلاص أصبحت مخلصا لله. كذلك الصدقة، لا إله إلا الله، لا مألوه، لا محبوب، حتى المال هذا يخرج من قلبي فأتصدق أزكي. فشرعت صدقة الفطر في تلك السنة وزكاة المال، كل هذا تكميل التوحيد. وأكمل شيء في العبادات يكمل التوحيد الصلاة التي نصليها. ولذلك كل حكم في الصلاة أيضا له تعلق بتكميل التوحيد وترسيخ العبودية لله. من ذلكم القبلة، استقبال القبلة. ف يعني استشعر أنت الآن إذا قمت في صلاتك قلبك يتوجه لله فقط، يترك كل الجهات، يترك كل التعلقات، يترك الدنيا وشهواتها والعمل والأولاد والأهل والمال، يترك كل شيء ويتعلق بالله. هذا الخشوع في الصلاة. كذلك من المناسب والجميل أن يكون هذا البدن ما يترك سائر الجهات، ما يتجه إلا إلى جهة معظمة يحبها الله. فجعل الله في الأرض هذا البيت الكعبة التي هي الآن اكتشفوا أنها مركز الأرض، مركز الأرض الكعبة، كما قال الله تعالى لتنذر أم القرى. وجدوا أن يعني المغناطيس الأرضي كله في النهاية يتجه تجاه الكعبة. فالمهم أن الجسم كذلك في الظاهر إذا اتجه إلى جهة واحدة يستشعر كمال الاستسلام لله وكمال التعلق بالله. فكأنك تقول كما أن قلبي لا يتعلق إلا بالله، فكذلك وجهي وجسمي لا يستقبل أي جهة إلا الجهة التي يحبها الله ويعظمها الله. فهذا يعني أعون على تحقيق العبودية والاستسلام لله تعالى. فتستشعر في ظاهرك وباطنك أنك مستسلم لله منقاد لله. لذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كان يستقبل القبلة بكل شيء من بدنه، قال حتى يستقبل بإبهامه، بإبهام رجله القبلة، إذا وقف هكذا يقف يضع إبهام قدمه إلى القبلة تماما. لأن كثير من الناس يصلي هكذا رجليه ما تتجهان للقبلة منحرفتان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان يضم أصابع يديه، يضم أصابع كفيه ويوجههما تجاه القبلة، يستسلم لله، يستشعر أنه بكليته قد اتجه لله. نحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه، كما حديث الآخر فإن الله قبل وجهه، هكذا يستشعر المصلي وهو يصلي. طيب، ثم قال بعد ذلك غزوة بدر الكبرى. هنا هذه أول الغزوات التي تأتينا من الغزوات الكبرى التي كان فيها قتال. سبب هذه الغزوة كما ذكر هنا أولا لم يطل العهد بتلك العير العظيمة التي تقدمت معنا في غزوة ماذا؟ العشيرة، أعظم عير لقريش يرأسها أبو سفيان. قال لم يطل العهد تلك العير العظيمة التي خرج لها عليه الصلاة والسلام وهي متوجهة إلى الشام فلم يدركها، ولم يزل مترقبا رجوعها، فلما سمع برجوعها ندب إليها أصحابه، قال هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فأجاب قوم وثقل آخرون لظنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يريد حربا، فإنه لم يحتفل بها، لم يهتم بها، بل قال من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، ولم ينتظر من كان ظهره غائبا. فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان بعد أن ولى على المدينة عبد الله بن مكتوم، وكان معه 313 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم. تأمل، قال معهم فرسان، أو قال هنا 240 من الأنصار والباقون من المهاجرين، ومعهم فرسان 70 بعيرا يعتقبونها. سبحان الله، العدد قليل جدا، وما عندهم يعني فرسان ولا يعني عتاد ولا سلاح، خرجوا هكذا للعير. أيضا ثبت عند أحمد قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا يوم بدر كل ثلاثة على البعير، قال على بعير، يتعاقب الثلاث على البعير الواحد، وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا ما ذكر المؤلف هنا، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب رضي الله عنه زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشي قال له نحن نمشي عنك، يا يعني أنت خليك على البعير نحن نمشي. فقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. سبحان الله، تأمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الأجر، ما تحرموني من الأجر. وأيضا هكذا يقول لهم بلطف ما أنتم بأقوى مني، يستظنونكم أقوى مني؟ لا. فأكذا كان صلى الله عليه وسلم لطيفا. وإذا ساروا، ولما علم أبو سفيان بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر راكبا وهو ضمضم الغفاري ليأتي قريشا ويخبرهم الخبر. ذهب ضمضم مكة، دخل مكة وقطع أنف بعيره، جدعه وشق قميصه وقال يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها. فلما علموا بذلك أدركتهم حميتهم وخافوا على تجارتهم، فنفروا سراعا، ولم يتخلف من أشرافهم إلا أبو لهب، فإنه أرسل بدله العاص بن هشام، يعني كان يطالبه بدين، ما وفى له العاص بن هشام الدين فتراكم الربا عليه. هكذا الربا يجعل الإنسان عبد عند الآخر. فقال خلاص أنت الآن تريد أن أعفيك عن الدين، اذهب بدلي إلى قتال المسلمين. فخرج بدله العاص بن هشام بالمغيرة، وأراد أمية بن خلف أن يتخلف. لماذا؟ لأن سعد بن معاذ هذا قبل الإسلام لما كان معتمرا كانوا يعتمرون الكفار، كانوا يعتمرون، أو هنا قال نعم لحديث حدثه إياه سعد بن معاذ حينما كان معتمرا، لا الله أعلم لعله كان إذن هنا كان بعد الإسلام، سعد بن معاذ حينما كان معتمرا بعد الهجرة لعله خرج، قال حيث قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا كان بعد الإسلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، فإذا دخل مكة ما يخاف على نفسه من قتل، فقال لأمية بن خلف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. ففزع لذلك وحلف ألا يخرج، فعابه أبو جهل ولم يزل به حتى خرج قاصدا الرجوع بعد قليل، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة. المهم المشركون الإخوة يعني أخذتهم الحمية وخرجوا إلى قتال المسلمين الذين أرادوا أن يعترضوا قافلتهم بكل حمية وعزة، وما خطر في بالهم إلا النصر عليهم. هؤلاء ماذا؟ قلة، ونحن الآن خرجنا بجيوشنا وأسلحتنا وأمامهم القينات، يعني النساء يغنين بهجاء المسلمين. والله تعالى قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكما قال الله تعالى أيضا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. هكذا خرج المشركون. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بخروج المشركين أصلا، لكن لما بلغ الروحاء جاءه الخبر بمسير قريش لمنع عيرهم، وجاءه مخبراه بأن العير ستصل بدرا غدا أو بعد غد. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبراء الجيش وقال أيها الناس إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم العير أو النفير، يعني الجيش والمشركين. فتبين له صلى الله عليه وسلم أن بعضهم يريدون غير ذات الشوكة، يعني هم ما خرجوا لقتال وما استعدوا للقتال، نفوسهم غير متهيئة، فأرادوا أن يفوزوا بالأموال والقافلة، كما قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ثم قام المقداد بن الأسود هذا من المهاجرين فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فذهب اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله لو سرت بنا إلى برك الغمات، وهذا موضع يعني من مكة قريب من مكة من جهة اليمن، يعني حتى لو سرت بنا إلى هذا المكان البعيد قال لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فدعا له بخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، وهو يريد الأنصار، أن الإخوة بيعة العقبة يفهم منها كما ذكر المؤلف أنه لا تجب عليهم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما دام بين أظهرهم في المدينة، أما إذا خرج خارج المدينة فهنا لا تجب النصرة. فأراد أن يستشيرهم، فقال سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل. فقال سعد قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا، فامضي لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر على بركة الله، فسر بذلك وقال أبشروا والله كأني أنظر إلى مصارع القوم. جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عنهم هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا. قال عمر والذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا المهم علم الصحابة رضي الله عنهم إذن أن الحرب لا بد حاصلة. وأبو سفيان لما علم بخروج المسلمين سلك طريقا آخر على ساحل البحر فنجا، و المهم وأرسل إلى قريش كما تقدم، وسار المشركون واقتربوا من بدر من هذا الموضع. قال أبو جهل لا نرجع حتى نحضر بدرا فنقيم فيه ثلاثا، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هكذا يعني خرجوا خيلاء، وما قام في ذهنهم إلا أنهم سينتصرون وسيهزمون المسلمين شر هزيمة. المهم بعضهم رجع مثل الأخنس بن شريق، أما جيش المسلمين فإنه لما قارب بدرا أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليعرف الأخبار، فصادف سقاة لقريش فيهم غلام لبني الحجاج وغلام لبني العاص السهميين، فأتيا بهما الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي، فسألاهما عن أنفسهما فقال نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء، فضرباهما لأنهما ظن أن الغلامين لأبي سفيان، فقال الغلامان نحن لأبي سفيان فتركهما. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إذا صدقاكما ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدقا، والله إنهما لقريش، هذان الغلامان لقريش. المهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد قريش، قالوا ما ندري، فقال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا، قال القوم ما بين 900 والـ1000. إذن عدد الكفار هكذا ما يقارب 1000. فالمهم بعد ذلك أرسل الله تعالى لهم الغيث حتى سال الوادي وشربوا واتخذوا الحياض على عدوة الوادي واغتسلوا وتوضأوا وملوا الأسقية ولبدت الأرض، لبدت الأرض يعني أصبحت صلبة قوية حتى ثبتت عليها الأقدام، كما قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وأرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم في منامه الأعداء كما أراهم وقت اللقاء قليلي العدد كي لا يفشل المسلمين، كما قال الله تعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فالمسلمون كانوا يرون المشركين قلة فيتشجعون، والمشركون أيضا يرون المسلمين قلة فيقبلون عليهم ولا يفرون. ثم سار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء بدر، أدنى ماء من بدر، فقال الحباب بن منذر: يعني يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدم عنه ونتأخر، أو هو الرأي والحرب المكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب المكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس لك هذا بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، يعني أقرب ماء من القوم، تأتي إلى ما تنزل أول بدر، لا، تنزل أقرب ماء من جهة المشركين فتستولي على كل مياه بدر. وقال: فإني أعرف غزارة مائه، أو قال: فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم، فإني أعرف غزارة مائه وكثرته، فننزله ونغور ما عداه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء فنشرب ولا يشربون. فقال: أشرت بالرأي، وأخذ برأيه، وأمرهم شورى بينهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال، نظر لقريش وقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني به. وفي هذا الوقت أيضا وقع يعني اختلاف في صفوف المشركين، وبعضهم رجع. يعني المهم الإخوة، يعني في ليلة بدر، هنا هذا ما ذكر المؤلف، يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح، قيام ليل قبل الغزوة، يبكي ويدعو الله وتضرع لله تعالى. ولما كان يوم بدر أيضا نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين واستقبل القبلة ومد يديه يهتف ربه يدعو الله تعالى: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأرجعه أبو بكر وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجزك ما وعدك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو. وقبل أن تقوم الحرب خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبد الأسود وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فخرج حمزة رضي الله عنه وضربه ضربة فقطع يعني ساقه، فوقع على ظهره وزحف، أراد أن يبر قسمه أن يشرب، فأجهز عليه حمزة وقتله. ثم ابتدأ القتال بالمبارزة، فخرج من صفوف المشركين 3 نفر: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، نعم، وابنه الوليد بن عتبة. فطلبوا أكفاءهم، فخرج من 3 من الأنصار فقالوا: لا حاجة لنا بكم، إنما نريد أكفاءنا من بني عمنا. فأخرج لهم عليه الصلاة والسلام عبيد بن الحارث، أو نعم، هي نفس السرية، نعم، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهم عبيدة، نعم، عبيدة بن الحارث و علي بن أبي طالب أخرج عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، كلهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، عمه وابن عمه. فأما حمزة وعلي فقتلا صاحبيهما، وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين، كلاهما جرح صاحبه، فحمل رفيق عبيدة يعني علي رضي الله عنه وحمزة حمل على عتبة فأجهز عليه، وحمل يعني عبيدة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد انقضاء هذه المبارزة قال وقف عليه الصلاة والسلام يسوي يعني صفوف المعركة، فبيده قضيب يسوي الصف، تأخر تقدم كذا، فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه حليف بني النجار وهو خارج من الصف، فضربه بالقضيب في بطنه، قال له استقم يعني أرجع خلف، فقال وجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فأقدني من نفسك، يعني اجعلني كذلك أضربك كما ضربتني. طبعا لماذا فعل هذا؟ قال استقذ يا سواد، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فاعتنقه سواد وقبل بطنه وقال، فقال عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك، فدعا له بخير. ثم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش، فقال لا تحملوا حتى أمركم، وإن اكتنفكم القوم يعني اقتربوا منكم فانضحوهم بالنبل يعني بالسهام، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. قال ثم حضهم على الصبر والثبات، ثم رجع إلى عريشه ومعه ورفيقه أبو بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مثل العريش، يعني كان فيه مع أبي بكر وحارسه سعد بن معاذ. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويدعو، اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، وهكذا. وأخذ صلى الله عليه وسلم يعني حصى فرمى بها وقال شاهت الوجوه، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحسباء، كما قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم لما بدأ القتال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع الصحابة رضي الله عنهم، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن، يعني تعظيما تفخيما لهذه الجنة. فقال ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات كنا في يعني غمد سيفه أو قرن سيفه ورمى بهن وقال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بها ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وكذا يعني اشتد القتال واشتبك الجيشان، اشتبكت الصفوف وحمي الوطيس. وكما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب الله تعالى دعاءه وأنزل ملائكة من السماء يجاهدون مع المسلمين، كما قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، كما ثبت عند مسلم قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا وقد خطم أنفه وشق وجهه. هكذا يعني رأى هذا المنظر أمامه، يسمع صوت من فوق ورجل يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، ثم إذا بالمشرك الذي أمامه يقطع أنفه ويشج وجهه ويسقط على الأرض قتيلا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، ملائكة نزلوا يقاتلون مع المسلمين. فهكذا قتل من المشركين نحو 70. ذكر هنا أن رؤساءهم قتلوا أمية بن خلف ويعني أبو جهل كما يعني قتلاه فتيان صغيران من الأنصار ذهب إلى عبد الرحمن بن عوف قالوا له أين هذا الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قالوا هذا، أشار إليهم بعيد، ما شأنكم؟ قالوا سمعين أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه، فانقضوا أو انقضى عليه كالصقر وقتلاه، ثم أجهز عليه بعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقتل نحو 70 من المشركين، وأيضا الأسرى كانوا 70، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا طبعا شارك في هذا القتال. ويعني يقول علي رضي الله عنه يعني كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شارك في القتال، وهكذا يعني ولى المشركون بعد ذلك على أدبارهم مهزومين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فرموا هكذا ذلا وخزيا في قليب بدر، في بئر بدر. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، يا فلان، يسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. يعني الآن هم يسمعون أعظم مما تسمعون وأشد مما تسمعون أنتم. تقول عائشة رضي الله عنها إنما قال إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. يقول يعلمون ذلك حينما تبوأوا مقاعدهم من النار. يعني الإخوة، هذا الحديث يعني ليس فيه دليل على أن الموتى يسمعون مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا قال إنهم الآن ليعلمون، الآن، والآن هم يسمعون. قال والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وكما في الرواية الأخرى الآن، فهذا مقيد بهذا الوقت، وليس في الحديث أنهم يعني يسمعون في كل وقت، أن الموتى يسمعون في كل وقت. ولذلك الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لتسمع الموتى، فهذا أمر واضح. فهذا الحديث بالعكس حجة على عدم سماع الموتى، فلأنه قيد سماعهم في هذه الحالة، ما دام أن السماع مقيد الآن فمعنى هذا أنهم لا يسمعون في باقي الأوقات. لذلك قال قتادة رحمه الله أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة. طبعا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرين يبشرون أهل المدينة بانتصار المسلمين على المشركين، واستشهد من المسلمين 14 رجلا، وجاءت أم حارثة وقد استشهد ولدها، تقول يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك، أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد حاز الفردوس الأعلى منها. فالصحابة الذين شاركوا في بدر واستشهدوا في بدر كانوا يعني من أفضل الصحابة كما يطلق عليهم البدريين البدريون، فكان لهم منزل عظيمة. فهؤلاء الشهداء كانوا في الفردوس الأعلى من الجنة. وبعد ذلك طبعا حدثت أمور أيضا تتعلق بالمعركة. قال: ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، وهنا وقع خلف بين بعض المسلمين في قسمة الغنائم، يعني حدث اختلاف في غنائم بدر، أن المشركين جاءوا بأسلحتهم ويعني فرسانهم بخيولهم وجمالهم، فهناك غنائم كثيرة. فوقع اختلاف بين الشبان، الشبان يقولون باشرنا القتال فهي لنا خاصة، والشيوخ يقولون كنا ردءا لكم فنشارككم. المهم حدث اختلاف، وكما ثبت عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت بدرا معه، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكب الطائفة على المعسكر يحونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة. يعني هكذا توزعوا بعد أن هزم المشركون، بعض الصحابة لحق بالمشركين، وبعض الصحابة يعني بدأ يعني يجمعون الغنائم والأسلحة، وبعض الصحابة حاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل فعل يعني ما يعني هو ملائم بالفعل في ذلك الوقت. قال: وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال: الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب، نحن جمعنا هذه الغنائم. وقال: الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق منها، لستم بأحق بها منا، نفينا العدو وهزمناهم. وقال: الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا عليه واشتغلنا به. قال عباد بن الصامت رضي الله عنه: فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. وهذه طبيعة البشر سبحان الله، يعني الإنسان يختلف أحيانا مع أخيه في أموال في كذا، لكن طبعا بعد ذلك أنزل الله تعالى أول سورة الأنفال. الأنفال يعني الغنائم. تأمل بماذا تفتتح هذه السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فأول ما نزل من هذه السورة هذه الآيات، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفاق بين المسلمين ورضي الجميع. ولكن الإخوة هنا لعلنا نقف عند يعني هذه الآية وقفة. تأملوا يعني سورة الأنفال تحدثت عن غزوة بدر، وغزوة بدر فيها تضحيات، فيها صبر، فيها توكل على الله، فيها صدق استغاثة بالله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني فيها مواقف كثيرة في يعني شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وتضحيتهم. ولكن تأملوا كيف الله تعالى يختار هذا الموقف من كل الغزوة ويجعله افتتاحية للسورة التي تتكلم عن غزوة بدر. هذا يجعل المسلم يتنبه لأمر مهم، ألا وهو الأمر الذي دائما نتكلم حوله. الإخوة تأملوا كيف يكون الافتتاح بهذا الموقف، لأن النصر الحقيقي هو أن ينتصر الإنسان على الدنيا على الشهوات وعلى نفسه ويطيع الله ورسوله، هذا النصر الحقيقي، وهو سر النصر في غزوة بدر، قوة الإيمان وطاعة الله ورسوله والتوكل على الله والاستغاثة بالله، هذه سر النصر. أنزل الله ملائكة وانتهى الموضوع بسبب هذه الاستغاثة وهذا التوحيد وهذا الإيمان. فتأملوا، انتزع الله تعالى الدنيا والأموال والغنائم من نفوس الصحابة وجردهم من كل مغنم ليكون عملهم خالصا لله، تكون القلوب متعلقة بالله وحده جل وعلا. تأملوا كيف قال: فاتقوا الله، قل للأنفال الله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وذكر صفات المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقدم الله تعالى أمام الغزوة الكبرى والحديث عن الغزوة الكبرى هذه الصفات، صفات المؤمنين، لأن من استقام على هذه الصفات وصلحت أعماله فالله تعالى ينصره على عدوه. فهذه يعني لفتة جميلة في هذه السورة، وحكمة يعني بديعة في هذه السورة، يعني تدل الإخوة على أن الجهاد أول ما يكون إنما يكون بجهاد النفس بالإيمان، قوة الإيمان. لذلك الله تعالى يهيئ للمسلمين النصر والتمكين. طبعا ذكر هنا في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني أعطى من يعني بعض الصحابة الذين ما شاركوا بدرا من الغنيمة لأنهم قاموا ببعض المهمات. أبو لبابة كان مخلفا على أهل المدينة وهكذا وغيره كما ذكر هنا. هنا ذكر هذا النشيد أيضا، هذا أيضا غير صحيح، لم يثبت. لما قارب يعني بدرا تلقته الولائد بالدفوف يقولن طلع البدر علينا، لما قارب المدينة آسف، نعم، لما رجع إلى المدينة يعني تلقينه بهذا. أيضا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت في السيرة، بل يعني ما أذكر أنه وردت رواية بهذا، ما أدري هنا من مثل هذا، ورد في الهجرة وأيضا الوارد في الهجرة ضعيف. طيب الآن وقت الأذان قريب، معلم يطول بنا الحديث إذا دخلنا في الفداء، بقي علينا فداء بدر، هذا سيكون إن شاء الله في درس قادم. طيب أرجو شرح الآية رقم 68 من سورة ياسين، هل لها نفس معنى الجزء الأخير من الدرس؟ فالآن ما أدري الآية 68 سورة ياسين إيش تقول، ما أدري أي آية تسأل عنها في الدرس. أحد عنده مصحف؟ آية 68 سورة ياسين. المهم لعلها تقصد لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ما أدري. لينذر من كان حيا. طيب المهم هذه رقم بعدين 68 الآية 68 إيش؟ ومن نعمره ننكسه في الخلق. نعم، ومن نعمره ننكسه في الخلق. ما أدري ما إيش علاقتها بهذا الدرس، ما أدري. المقصود من نعمره يعني يعمره الله تعالى في يطول العمر، قال ننكسه في الخلق، يعني كما قال يرد إلى أرض للعمر، يرجع الإنسان بعد قوته وشبابه إلى الشيب إلى الضعف، قد يكون حتى ضعف عقلي، يكون تصرفاته مثل الصبي الصغير وما له قوة ويحتاج إلى من يعني يذهبه إلى دورة الخلاء وكذا. ننكسه في الخلق، أفلا يعقلون؟ فالله تعالى إذن هو يتصرف في الخلق كما يشاء بقدرته، فالذي يقدر على هذا أيضا يقدر على بعث الناس من قبورهم وخلقهم أول مرة. طيب الإخوة بس يعني ما أدري، أنا أستشيركم في شيء وكذلك الأخوات، يعني ما أدري ترون هذه الطريقة مناسبة؟ لأني أنا أرى أن يعني هناك أمور يذكرها المؤلف يعني ما تحتاج ما يعني قد ما تفيدنا كثيرا، وأمور قد تكون يعني بألفاظ يعني مثلا يعني توجد نفس الواقع لكن بألفاظ ثابتة في الصحيحين ولا في كتب السنة، لكن نضطر أن نقرأ ما ذكر المؤلف مثلا، وهذا يؤدي بنا إلى أن يعني يطول بنا الحديث، فالدرس قد يطول بالطريقة هذه وما نمشي في دروس سيرة ما أدري. يعني طريقة هكذا مناسبة، أو أن يعني يكون قراءة من عندي وفقط، يعني أنا عندي أوراق قديمة في السيرة خطب، فممكن نقرأ الخلاصة من كل حادثة ونمشي ونأخذ دروس عبر نقف وقفات. بس هنا ما يكون عندكم كتاب، ممكن أنت تحمل الكتاب هذا تتبع فقط، لكن ما نقرأ شيء منه، يكون قراءة من عندي وكذا، يكون هذا كمرجع يعني ممكن أن يعني نبه على بعض الحوادث التي ما تكون في الخطب، ممكن ننبه عليها، لكن ما أدري إيش رأيكم يعني. بس بالطريقة الثانية ستكون مستمعا فقط، تستمع ما تتبع من الكتاب. أفضل ترى هو هذا، يعني أنا كنت أود أن يكون هكذا إلقاء، وبعدين واحد ممكن يكتب دروس عبار كذا، والأحداث موجودة عندكم يعني بين يديكم. الوقت اي نعم اي نعم. ايش رايكم؟ ها ايش رايكم؟ لا ان شاء الله مثل هذا ننبه يعني هذه الامور هذه، لكن صعب انبه على كل شيء. وحتى هنا في روايات ترى يعني قراناها ونبهت عليها اليوم، انا اعرف انها فيها ضعف لكن يتساهل فيها، يعني مثل قصة الحباب بن المنذر مثلا فيها ضعف، لكن يعني كثير من الأحداث كما مر معنا في منهج دراسة السيرة أو في المقدمة أن يعني العلماء يتساهلون في مثل هذا، أنها أخبار تنقل فما يشددون في يعني شروط الرواية، ما يجعلونها كالحديث النبوي تماما يعني. طيب ما أدري إيش رأيكم، يعني ممكن نحضر الكتاب لكن تكون قراءة من عندي وإذا كان في شيء يحتاج تنبيه ننبه. أفضل كذا؟ طيب خلاص الدرس القادم يعني يكون هكذا.